السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد مع الجزء الرابع، والذي يستكمل فيه ترجمته لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا العنوان الذي يتعلق بزهد النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته صلى الله عليه وسلم. قد سقنا في محاضرات سابقة طرفا من الأحاديث التي تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا في دنياه، وذلك بعد أن بينا لكم حقيقة الزهد، وكيف أن الدنيا كانت في يده ولم تكن في قلبه، وكيف أنه كان يؤثر غيره عليه صلى الله عليه وسلم، فما كان له أن يشبع وفي أمته جائع، وما كان له أن يلبس وفي أمته عريان، وما كان له أن ينام ويأوى إلى مأوى وفي أمته من ينام في العراء. فكان يقدم صلى الله عليه وسلم غيره عليه. وسقنا جملة من الأحاديث التي ذكرها ابن عساكر والتي تشير إلى هذا، واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل تلك الأحاديث التي ساقها ابن عساكر عليه رحمة الله. واليوم بنبدأ بهذا الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ما لي أرى لونك منكفئا. رجل من الأنصار بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى لونك منكفئا. منكفئا في لغة العرب يعني متغيرا، لونه متغير، وجهه في شحوب وفي تعب وما إلى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمس. الخمس في لغة العرب الجوع، لأن الخمس معناه إيه؟ معناه خلو البطن، بحيث تنخمص تنطوي، زي ما أنت بتقول يبقى كن بطنه ملزوقة في ظهره. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة. خماصة يعني إيه؟ خاوية الإيه؟ خاوية البطن، بطنها فاضية. والغدو والخروج أول النهار، وتروح بطانة، ترجع بطانة يعني بطنها مليان مليان. فهذه الرواية تشير لأن هذا الأنصاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول منكفئ الوجه، يعني وجهه متغير، فبيسأل عن السبب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم السبب، فقال: الخمس، أي الجوع. تقول الرواية: فانطلق الأنصاري إلى رحله. راح الرحلة عشان يعمل إيه؟ الرحل اللي هو ما يوضع على ظهر الجمل، ما يوضع على ظهر الايه الجمل، والرحل ده كانوا بيحطوا فيه المتاع ويحطوا فيه الطعام، ناحية بالمتاع ناحية الطعام. فانطلق هذا الأنصاري إلى رحله، الرواية بتقول فلم يجد شيئا، خلاص ما لقاش حاجة يقدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسكت. قال فخرج يطلب، خارج يبحث للنبي عن طعام، سبحان الله. فتخيل بقى حاكم الأمة، واحد في الأمة بيدور له علشان يأكله، بيدور له عشان يأكله. طبعا الآن حاجة غريبة يعني. فخرج يطلب، تقول الرواية فإذا هو بيهودي يسقي نخلا له، واحد يهودي عنده نخل، وقول اليهودي ده بيعمل ايه؟ ها؟ بيسقي النخل بتاعه. فقال الأنصاري لليهودي أسقي لك نخلك، أعمل لك أنا ده رايح هنا وأنا أسقي لك الايه؟ ها؟ النخل. أسقي لك نخلك، وطبعا جابها له بصيغة ال ها يعني السؤال، أسقي لك نخلك، ممكن أسئلك أنا النخل تقعد أنت؟ قال اليهودي نعم، خلاص ماشي اسم. طيب الأجرة إيه؟ كل دلو بتمرة، كل دل كل جردل حطه هياخد عليه تمرة. تمر حط بقى كم جردل لحاجة بقى، ها والنخل ده ياخد قد إيه؟ هنشوف. كل دلو بإيه؟ بتمرة. واشترط عليه الأنصاري، أنصاري حط له شرط، يبقى حددوا الأجرة إن كل دلو بتمر، وحط له شرط ألا يأخذ فيه، يعني في التمر اللي هياخده ده، فيه خضرة، اسمع بقى الكلام اللي جاي، ولا تارزة ولا حشفة. اشترط عليه ألا ها يأخذ فيه ايه؟ خضرة، خضرة، خ دال، خضرة، ولا تارزة ولا حشفة. الخضرة كل دي أنواع من التمر الفاسد. الخضرة في لغة العرب تيجي تفتح التمراية من جوه تلاقيها مسودة، قلبها أسود، ولذلك تلاقي فيها حاجات كده مع السواد عاملة زي الفسافيس الصغيرة كده، واخد بالك؟ وده دليل على إنها من جوه ها خلاص اتعفنت، اتعفنت. وده شرط، وده يعني إنه لو راح وفتح واحدة لقاها كده إيه اللي هيحصل؟ يرجعها وياخد غيرها. يا راجل ده الدل ها بإيه؟ بتمرة، يعني تعب عشان ياخد كل تمرة قصادها ها دل وهيحط. فكانت النتيجة مش صارت عليه إن ما ياخدش الخضرة دي اللي زي ما قلت لك قلبها من جوه بيبقى تالف، ده دليل على تلافيها وتعفنها، خلاص؟ ولا تارزة، تارزة التمرة اللي تلاقيها ناشفة، لأن هو جمال التمر في إنه يكون إيه؟ طري طري، فاللي تلاقيها ناشفة دي زي ما بتجيبوا البلح بتاع رمضان، ها كل سنة طيبين يعني، وهو على أبواب يعني، فتلاقي بلح تجيب شاكوش طخ عشان تكسرها، مش بيحصل كده؟ مفيش داعي من ده. قال ولا حشفة، الحشفة من التمر هو الذي لم يتم نضجه، سموه عندهم الشيص، خلاص نضجه لسه ايه ما تمش. ده دلالة على انه وضع شروطا يضمن بها سلامة التمر الذي سوف يأخذه. فكل تمرة في مقابل دل وهو هيصبه تعب، في نفس الوقت يريد تمرا جيدا لانه في النهاية هيعطيه لمين؟ مش خارج عشان نفسه، لم يستأجر نفسه لنفسه وإنما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اشترط ألا يكون فيه إيه؟ خضرة ولا تارزة ولا ها حشفة. ولا يأخذ إلا جيدة، التمرة اللي ياخدها تكون تمرة إيه؟ جيدة، شرطه. اسمع بقى، فاستقى له بنحو من صاعين، التمر اللي خده يملى ها صاعين، الصاع ده مكيال معروف لأهل المدينة، يملى صاعين. الرواية بتقول ثم أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح به لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، الرواية بتقول إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ أنت جبت ده منين؟ وكان يسأل عن الشيء إذا أتي به، حب يعرف. فالنبي بيسأله منين جبت ده؟ فأخبره الرجل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه بصاع، وأكل هو وأصحابه صاعا، وقال للأنصاري أتحبني؟ بني؟ فقال الأنصاري نعم والذي بعثك بالحق. قال إن كنت تحبني فاتخذ للبلاء تجفافة، يعني أهب نفسك للبلاء واستعد له. خلاص، ليه؟ فوالذي نفسي بيده للبلاء أسرع إلى من يحبني من الماء الجاري من قمة جبل إلى حضيض الأرض. ثم دعا النبي قائلا اللهم فمن أحبني فارزقه العفاف والكفاف، ومن أبغضني فأكثر ماله وولده. خلاص، طبعا كثرة المال والولد دي عشان تبقى فاهم فتنة ما بعدها فتنة، مش بعارف يعني. طبعا هذه الرواية ما في شك انها بتحمل امرا جميلا طيبا، وبتبين قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجوع حتى يتغير وجهه، وقد ايه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا بيحبوه وبيسارعوا في حبه، وازاي هذا الرجل خرج فاستاجر نفسه ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. روايه طيبه، الا انه يعكر عليها ان هو نفسه حافظ ابن عساكر بعد ما ذكرها ان هذه الرواية هتجدها في سنن ابن ماجه، وهتجدها عند البيهقي في دلائل النبوة، والبيهقي بيقول ان في سندها عبد الله بن سعيد وهو غير قوي في الحديث، والراجح ان هو مش غير قوي بس ده هو واهن متروك، يعني حديثه ده مصيبة. خلاص، ولذلك الألباني ضعف هذه الرواية في ضعيف سنن ابن ماجه، وضعفها بل أشار إلى شدة ضعفها في كتابه رواء الغليل، وهو كان بيتكلم عن استئجار الرجل نفسه بشيء من الطعام، فذكرها ابن عساكر وبين، وإحنا زدنا البيان بيانا عشان تبقوا فهمنها، لأن سهل جدا يتعمل فيها. والله يعني أي واحد إخوان الأنصاف الوعاظ أو حتى اللي من أهل العلم ولا بضاعة لهم في علم الحديث يروح فاتح سنن ابن ماجه يلاقي الرواية دي قدامه، رواية جميلة وطيبة صحيح، فيعمل عليها خطبة والله كاملة أو درس كامل، وتكون النتيجة إنه بنى كلامه على شيء باطل. فهو ذكرها وعلق عليها. طبعا احنا عشان ماشيين بالروايات اللي قدامنا فبنذكرها كما ذكرها، وبنقول لكم اللي اتقال سواء هو كان قايل او مش قايل، انه احيانا ما بيقولش اكتفاء بذكره لله للسند كما قلت لكم. خلاص، بينتقل هو لرواية اخرى عن انس بن مالك، ان انس بن مالك بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد، ما كانش زي حالتنا يشيل لبكرة وللأسبوع الجاي والشهر الجاي، ما كانش اللي جاي على قد اللي رايح، ما فيش عنده حاجة اسمها ده البكرة، بكرة ده يبقى في علم الله ربنا يبعث سبحانه وتعالى، وده كما قال يعني من تمام ثقته وتوكله على الله رب العالمين. وطبعا هذا حديث صحيح بقول بملء فيه، وهتلاقيه في سنن الترمذي في كتاب الزهد، وهو حديث صحيح. طبعا بعضهم بيقول اني جاءت بعض الروايات بتشير لانه احيانا كان يعني يدخر طعاما لاهل بيته فشراح الحديث قال ولا تعارض بين الروايتين، لان معنى روايه لا يدخر شيئا لغد اي يخص به نفسه، ولا مانع انه كان يعطي بعض اهله ما يصلح لان يدخروه للغد ويكون على قدرهم وقدر حالهم، يعني لو كلوا منه ما يكفهمش ويكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان من عادته ان يقول نعمل لبكره ونشيل لبكره وما الى هذا، لا لا، عليه وعلى اله الصلاه والسلام اللي كان بيفضل عنده كان يطلع للمسلمين عليه وعلى اله الصلاه والسلام. بينتقل هو الحافظ ابن عساكر الى روايه اخرى وهي لأنس أيضا بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فأبو الربيع بيقول كنا مع أنس بن مالك في بستان الله، طبعا عارفين البستان، في بستان الله، إذ ألقيت له طنفصة. تعرفين الطنفصة؟ ها الفرش الجيد اللي بيجلسه عليه، حاجة تحط لك كده وتبقى متنجدة وتجلس عليها، خلاص دي اسمها ايه؟ ها تنفصها، تتفرش وتجلس عليها، ودي حاجه جيده متنجده بلغتنا عشان يجلس عليها. ثم جيء بخوال، هي طبعا عشان متنجده فبتبقى مرتفعه بعض الشيء، فجولوا بخوال، الخوال ده زي ها سفره، حاجه عاليه يتحط عليها ها طعام، ده طبعا عز، يتحط تنفصها وخوال ده عز. خلاص، وبعدين جيء بالطعام ووضع على الخوال، فلما رأى ذلك أنس بكى فقيل له ما يبكيك يا أبا حمزة؟ قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على تنفصة قط، ولا رأيت بين يديه خوانا قط. العز اللي احنا بقينا فيه ده، النبي ما كانش كده ابدا، لا كان يقعد على تنفصه ولا يجلس على خوان، وده حديث هتلاقيه في صحيح البخاري ايضا في كتاب الاطعمه، ما كانش من عادته كده، يجلس على الارض والطعام يوضع على الارض. شوف اللي يجلس على الارض والطعام يوضع على الارض دي، نفسي تقعد تتفرج وهم عاملين مأدوب الطعام لواحد من اياهم، نفسي تشوف السفرة اللي بيحطوا عليها الأكل، مكلفة كام؟ مكلفة كام؟ ثمنها يأكل حي الزاوية شهر، مكلفة كام؟ شوفها مكلفة كام صحيح؟ ليه؟ وأنا واحد من الناس والله، دخلت بيت أحدهم في يوم شفت سفرة لم أرها في حياتي، السفرة كلها معمولة من الصدف، شكلها غريب جدا وعجيب جدا. بسأل قالوا لي دي متكلفة 300,000 جنيه. ليه؟ صحيح؟ قاعد بياكل على 300,000؟ ليه؟ لأن النبي كان بياكل على الأرض. ولذلك لما صوروا لك القصور بتاعتهم، شوف العفش والسفره، السفره مش عارف قد ايه، وحاجه يعني سبحان الله العظيم، ايه ده؟ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. يا راجل انت هتسال عن شربه الماء ومزقه اللبن والتمره، خد بالك ايه المبالغات دي؟ ولذلك يعني انا بستغرب حتى لما بتيجي تجوزوا بناتكم وعيالكم، خلاص انت عايز تجيب حاجه يتاكل عليه، استرخص يا اخي، استرخص يا اخي، والله يرحم اهلينا كان الطبلي، دلوقتي ما بنقدرش نقعد على الارض، هنقعد على السفره ماشي، لكن هتجيبها بكام؟ والناس تقعد بلغه ولاد البلد كده يقول لك ايه، بيتفشخر، خلاص هم عايزين كده، انا جاي بالسفره ب 15,000 جنيه، ليه يا عم؟ ليه يا سيدي؟ هي هتطلع ايديها تاكلك ليه ب 15000 جنيه؟ ليه ليه ليه؟ وفي ناس بتجيبها والله ما بتقعد عليه، ولا بقسم بالله والله ما بتقعد عليه، قال يجي ياكل تلاقيه امهات الطبليه. اما انت جايب دي ليه؟ اما انت جايب دي ليه؟ ولذلك احنا يعني احنا امه تعلمنا المبالغه والطرف من اهل الغرب، ما بنعرفش نجيب سفره. واحد يطلع يقول لك شوف الشيخ مش عايزنا نجيب سفره نقعد على الارض، سيدي جيب جيب، انا ما بنعرفش، بس مش لا, لا يعني تكون بهذا القدر المبالغ فيه. يعني مش عارف، زي ما قلت لكم قبل كده بنقعد نجيب حاجات عشان الاكل وريد بنستخدمها. يعني بص نازله البنت ومكبده ابوها ان لازم تجيب لها طقم مش عارف صيني اصلي. طيب ايه صيني اصلي ده؟ تلاقي الطقم بيعمله 3000 جنيه و4000 جنيه، والراجل المسكين المغفل، ما هو مغفل، ما هو اللي يمشي ورا كلام الحريم في ده يبقى راجل مغفل. الراجل المسكين المغفل بيدفع ويدفع ويتسلف ويعمل جمعيات عشان يتجاب ويقعد الطقم الصيني ده متشال، محدش يلمسه حتى، محدش يلمسه حتى، تتوارثه الاجيال. طب جايبينه ليه؟ طب جايبينه ليه؟ مش عارف 12 طقم كوبايات ما بين كاسات وبين تذكره وما بين مسات، مالها الكوبايات دي؟ ما بين مش عارف ده ملون ازرق وده ملون، ايه يا عم كل ده عشان اكلك وشربك؟ ويا ريت الانسان يا ريتهم بيستخدموه. يعني من اول ما تتجوز السفره والنيش يتلمعوا كل يوم ومحدش ممنوع الاقتراب واللمس. ليه؟ 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 فشوف قد ايه سيدنا انس على طول يفتكر النبي، يفتكر النبي. عايز ايه العز اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي بنعمله ده؟ النبي ما كانش كده ابدا عليه وعلى اله الصلاه والسلام. حياه بسيطه. ده انت عارف اصل دايما احنا عندنا يقعدوا يصوصوا ويهوهوا ويقول لك الناس دي عايزه تمنع التقدم والمقام. وده ايه علاقته بالتقدم؟ يعني ده ايه علاقته بالتقدم؟ عايز افهم يعني ايه علاقه ده بانك تتقدم او تتاخر؟ ايه علاقه ده؟ اشياء يعني فعلا مبالغ فيها بشكل غير عادي، بشكل غير عادي. سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاه والسلام ما كان بهذه الصوره ابدا صلى الله عليه وسلم. جلسه متواضعه، يجلس على الارض اللي احنا منها واليها خلاص، وياكل ويوضع له الطعام وبرضه منها واليها. ما كان يحب هذه الشكليات، زي ما قلت حتى احنا لو حبينا نعمل شكليات ما يبقاش بالاسلوب ها المبالغ فيه ده. والله اقسم بالله انا دخلت مره بيت واحد عنده سفره يعني اتنتع قلبه على بال ما جابها، ولما جه ياكل وجينا ناكل قال لك ايه رايك ناكل على الطبليه؟ راح جايبين الطبليه. يا عم انت عندك طبليه ما كفايه، يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله صحيح؟ ما دام انت متعود تاكل عليها ليه دي؟ لكن هي شكليات. زي ما نيجي يقول لك هنجوز البيت من غير سفره، هو نزل في القران الكريم انها تتجوز بسفره؟ يا اللي ما انا عايز افهم يعني ليه؟ اللي ما تتجوز من غير سفره، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ حاجات يعني بقينا امه غريبه وعجيبه والله، بنهتم بشكليات. سبحان الله العظيم، ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب. بينتقل هو عليه الصلاه والسلام الى حديث اخر بيقول لي. طبعا هذا الحديث حديث ايضا صحيح وله اصل في صحيح البخاري، واخد بالك، وموجود في مسند الامام احمد بن حنبل، ورجعت طبعا هنا وهنا. حديث طيب برضه من روايه انس بن مالك. بيقول ايه؟ بيقول كان رسول الله يدعى الى خبز الشعير والاهاله السنخه. سمع تعبيري؟ يدعى الى خبز الشعير والاهاله السنخه فيجيب، ولقد كان له درع رهنا عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. شوف الزهد والحلاوه. يدعى إلى خبز الشعير، ده أردى أنواع الخبز، بقولها بملء فيها، أردى أنواع الخبز وهو خبز الشعير. فلما يجي واحد يعمل له مأدبة ويقول له اتفضل، ويروح يلاقي خبز الشعير ده، لا تعالى ولا يتكبر ولا يحتقر نعمة الله، نعمة الله. أنا أذكر كنت في رمضان من عامين، وبعدين كنت بدي درس عصر في مسجد من المساجد، فاللي ماسك هذا المسجد أقسم عليا بالله، وكان معي ضيف، إن إحنا هنفطر عنده. فذهبنا إلى بيت الرجل، وبعدين بدأوا يضعوا الفطار، والله كما أقول لك، فوجدنا إن الفطار مسقعة بتنجان بالصلصة. طبعا ما في أي أنواع اللحوم ولا أنواع المشهيات اللي أنت ممكن تحبش بيها مع أي المسقعة، حطت زي والله كما أقول لك مسقعة والعيش وتفضلوا. فأكلنا، فلما خرجنا الرجل اللي كان برفقتي يقول لي يا ليتنا ما أجبنا. ليه يا عم؟ قال ده افطار يحطوا لك ده ويحطوا لنا ده. حول ولا قوة إلا بالله. فغضبت منه غضبا شديدا. والله غضبت غضب شديد. ليه؟ سبحان الله العظيم يا أخي، الحديث علمنا لا يحقرن أحدكم طعاما قدم له. اوعى واحد يقدم لك حاجة تحقرها، دي نعمة ربنا، ولذلك العقيبة لازم تزول من وشك. اوعى. ولا يحقرن أحدكم طعاما قدمه لضيفه. إذا أنت اللي تقدم لك ما تحتقروش، وأنا بقدم لك ما حقرش الطعام اللي بقدمه لك. ودي كلمة ساقطة على لسانتنا، إن لما نيجي نحضر الطعام يقول لك معلش حاجة مش قد المقام. إيه هو إيه ده اللي مش قد المقام؟ لكن المقام إيه إن شاء الله؟ هو إيه ده اللي مش قد المقام؟ ودي كلمة دارجة ساقطة، وبقولها بملي فيه، بملي في ساقطة، ده من سوء التعبيرات اللي بنستخدمها، من سوء التعبيرات اللي بنستخدمها. فتبقى أنت حاطط طعام، وفي ناس تقول لك مراتك والست في البيت تقول لك أنا مكسوف أحط إيه؟ مش بيحصل ده؟ مكسوف تحط إيه؟ الجود بالموجود، اللي عندك حطيه، اللي عندك حطيه، سبحان الله. ولذلك هو قمة الكرم أن تجود بما عندك، اللي عندك بتحطه خلاص انتهى، هتعمل ايه؟ اللي عندك بتحطه، ما حطيتليش مسقعة ودخلت جوه انت اكلت لحمة، دي تبقى مصيبة تانية بقى خلاص. لكن هي قمة الكرم أن تجود بما عندك، اللي عندك بتقدمه، فأنت لا تحقر اللي انت بتقدمه. ولذلك أنا بستغرب، إحنا العادات السيئة شددت علي، شددت علي. تبص تلاقي واحد راح طالب على البيت عندك، تخش لمراتك تقول له اتغديت؟ يقول لك لا. تقول له طيب اتغدى النهارده؟ داخل لها اعمل حسابك فلان ده تلطم لك. ليه يا جهل يا بنت الجاهل؟ ليه بتلطم على ايه؟ حط له ده ماله ده؟ هو سم هاري، ما هو اكل اللي هناكل منه هياكل منه، ماله ده؟ ماله ده؟ هو لو حقر ما قدم له بني ادم حقير، وانت لو حقرت طعامك تبقى البني ادم مش كويس، ما عندكش اسلام ولا دين. ليه؟ الموجود اتحط. عندنا حاجات يعني غريبه الشكل، غريبه الشكل. وتلاقي بعض الناس رايح لك، ودي برضه من الحاجات اللي ويشق على نفسه احيانا، مفيش داعي، مفيش مانع انك تهدي لما تكون قادر انك تهدي. لكن ده بقت لازمه عندنا، اللي ما ينفعش اخش عليك وانا ايدي فاضيه. فبالطبع اروح جايب لك معايا حاجه طبعا جايبها بغير طيب نفس، وبقولها بملء فيها اهو، والله العظيم جول اللي بيخش بيوتنا ده بغير طيب نفس، جايبها متضرر، لانه احوج ما يكون لل10 جنيه ولا ال15 جنيه اللي جاب لك بيهم دول، بيقعد ياكل بيهم 3-4 ايام في بيته، فمضطر يشيلك، فيبقى جايب لك الحاجه وعينه فيها ومش راضي عنها. لكن هي العاده كده، وطبعا معاك بعد تقول لي هنخش عليهم وديلك فاضيين، ما ينفعش. ايه اللي ما نفعوش؟ جبت ما ينفعش دي منين اتعلمي يا جهله؟ جبتيها منين؟ جبتيها منين؟ فبقى داخل وايده لازم تبقى ايده مليانه، فبيخش وعينه في الحاجه. وفي نفس الوقت بقى هو جاب لك، فعايز ها يكافئ على، ويقول يخرج بقى. شوف ابن اللذينه جايب له صينيه مش عارف ايه ب 30 جنيه وبياكلني مسقعه ولا فول بالقوطه. ما هي بقت كده، هي بقت كده، دي كارثه. هات لي مره النبي دعي الى طعام وخد في ايده حاجه للي رايح لهم، هو انت بتدفع ثمن اللي هتاكله؟ انت ولذلك انا واحد الناس عمري ما سبقت كده. طبعا هم متعودين على كده، شفت شفت اللي احنا رايحين له ده لازم نشيله، يعني هناخد له ثمن اللي هناكله، ما ياكلوناش، مش عايزين حد يعزمنا، نجيب بالفلوس ناكله ونروح في بيوتنا على ايه؟ مين اللي قال هات لي كده في السنه يعني خمس عشر حديث يقول ان النبي دعي في مره صلاح رايح شايل كيس فاكهه وهو رايح ولا طبق حلويات، هدفع قد اللي هاكله خلاص برات. ليه؟ فما شفتش اي حديث النبي راح عند حد وشال في ايده حاجه. ما حصلش. ما حصلش. خلاص؟ ضاف الى هذا بقى انه ما كان بيحقر ابدا طعاما قدم له. اه والله ما كان يحقره، ولما كان ما يبقاش هو حبه مش متعود عليه يكف عنه دون ان يذم ودون ان ينتقص. خلاص؟ ليه؟ لان هو يكفي البني ادم كرما انه قدم لك اللي عنده. فمسكت صاحبنا ده قلت له سبحان الله مش قاعد كان معانا؟ كان مسقع هو كان ده اللي عاملينه؟ ايوه. ايه المشكله؟ هو قال لهم ان في ناس، وحتى لو قال لهم يا اخي هو ده الموجود عند الراجل. جزاه الله خيرا ويشكر، ويشكر ان طعامه ده، ان طعامه ده قدم لنا من طعامه. اللي عاجبه ياكل مش عاجبه ما اكلش. لا اله الا الله. ثم انا يا اخي قلت له كده، قلت له يا اخي ثم انا يا اخي كان نفسي انا في المسقعه، ايه رايك بقى؟ يا يعني كان حاط لي لحم كنت عرفت اكل. غريبه. لكن هي الناس واخداها كده. فالنبي ما كان يحقر طعاما ابدا. فشوف يدعى الى خبز الشعير اردى انواع الخبز ياكل. ومعنى ان ياكل لانه متعود عليه. متعود عليه. انت عارف لو جبت رئيس دوله دلوقتي واخد بالك يعني اعزم كده رئيس الدولة واخد بالك واكله رغيف من اللي انت بتجيبهم من الفرن وبتاكلهم، بعد 10 دقايق هودوه المستشفى لانه ما بياكلش، ما يعرفش ياكل ده. ده انت بتاكله ما شاء الله بالزلط والرمل واخد بالك والدقيق المضروب والرضلة واللي انت عايز ياكل ايه؟ لازم يكون عيش على الفرازة. فالنبي كان متعود عليه خبز شعير، كان خبز شعير. وبعدين يبقى ايه في الاكل اللي معمول باهاله، او حتى خبز الشعير ده باهاله سانخه. الاهاله اللي هي زي ما تقول عندنا احنا دلوقتي الزيت. الزيت واخد بالك؟ كانوا عملوا خبز الشعير بالزيت. الزيت. ولذلك لما تيجي تقرا يعني بيان هذه الكلمة ومعناها في كتب اللغة يقول لك الإهالة الودك. فالعرب ما كانش يبقى عندهم كانوا ياخدوا الودك اللي هو الدهن بتاع الحيوان يسيحوه عشان ما يبقى ما يعادل عندنا الزيت أو السمنة، يسيحوه. فتبقى الإهالة دي سانخة. السانخة دي زي ما قال أهل العلم اللي هي عشان متخزنة فتبقى متغيرة الطعم والرائحة، زي زيت التموين مثلا. زيت التموين كده ما هو هالة سانخة، أنت فاكره إيه؟ زيت التموين اللي بيجيبوه كده؟ ما تفهمش كاوتشات عربيات بيسيحوها باين ولا إيه؟ حاجة كده. وإحنا شعب حلو يعني يقول لك كده ياكل قول تاني، مفيش مشكلة. فشوف قد إيه من زهد وطبعه، لأنه متعود على ده عليه الصلاة والسلام، ما في مشاكل عنه. فيدعى إلى خبز الشعير والإهالة السانخة دي عليه الصلاه والسلام، فياكل خلاص. وبعدين يجي انس يخبر انه لحد ما مات كان له درع مرهون عمد يهودي واخد بالك، ما عرفش يفك رهنه لحد ما مات. ولذلك الروايه دي نقلت لفظها من صحيح البخاري. خلاص؟ فأنس بيقول إيه؟ بيقول رهن النبي درعا له بالمدينة عند يهودي. تعرف رهنوا ليه؟ تعرف رهنوا ليه؟ ادهوله عشان ياخد منه ايه؟ رهن ديره عشان ياخد ايه؟ اسمع كده الرواية بيقول: رهن النبي درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، عشان ياخد شوية شعير عشان أهله ها يخبزوهم في البيت. ده النبي، النبي، النبي مليارات، راح يرهن درع عشان يجيب شوية شعير عليه الصلاة والسلام. بيقول: ولقد سمعته يقول، هذه بقى قصة الدرع، ولقد سمعته يقول، للفظ الرواية كيف صحيح البخاري: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب. ما فيش ليلة تعدي ويبقى فاضل في البيت صاع ها من حبوب، سواء ذرة أو غيره أو من بر اللي هو القمح. ما يحصلش، ما يحصلش، ما يحصلش، ما بيخزنوش. ولذلك عمر بن الخطاب لما يخش كل نظر في بيت النبي كده يقول لك: رأيت يعني عكة فارغة وكوة فيها قليل من شعير، خزين البيت. العكة اللي هي جراب من جلد يحطوا فيه السم وايه ويعلقوها كده عشان تبص، يقول لك فارغة ما فيهاش. وبعدين كوة فاتحة اللي في الحيطة دي فيها قليل من شعير. شفت الخزين بتاع النبي؟ شفت الخزين بتاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل الشعير اللي بالإهالة اللي ها السانخة دي، لا يحقره ولا يذمه ولا يتأبى عليه ولا نفسه تعافيه، أهو بياكل. احنا يا ريت يا ريت تربوا عيالكم، والله تعلم عيلك ما يحقرش طعام، ما يحقرش طعام. احنا تربينا غلط، الحمد لله رب العالمين، تربينا غلط. وبقولها بملء فيه، ولا واحد منكم يعني، مش بقول انتوا، احنا تربينا غلط، والله تربينا غلط. تربي عيلك على انه يتعلم ان النعمه نعمه وتصان، ولو كانت ملح. النعمه نعمه والله، وشوف قد ايه نعم الله علينا كتير والله. ده راجل، ده النبي شرب ماء باردا واكل تمرا ثم قال لاصحابه: لتسالن يومئذ عن النعيم. النعيم، شوف النعيم، النعيم دول كانوا شوية مية وشوية تمر. أمال إحنا ده إحنا مش في نعيم يا ابني، ده إحنا فوق النعيم بشوية. اشتبعال، ومفيش الرضا، والله ما عندنا رضا، الناس ما عندهاش رضا. إحنا لاقيين يا عم، احمد ربنا، احمد ربنا، سبحان الله، احمد ربنا. ده في بلاد، مناطق في أفريقيا بياكلوا الجلد وبيشربوا ماء المجاري، عندهمش ماء يشربوه، المي مش موجود عندهم، مش موجود عندهم. والله تابعتهم في 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 برنامج مصورينهم بتوع مجاعات افريقيا، دول بيشربوا ماء مجاري وبياكلوا جلد، جلد جلد كده، ياكلوهم ضغوط كده جلد. ده انت الفول بالنسبه لهم. شوف الفول بالنسبه لهم بايه عشان تعرف بس. ده كفايه يا اخي نعمه الفول عند المصريين دي، هذه نعمه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. كفايه دي ما شاء الله نعمه والله، وروتين وعوادك نعمه، نعمه. فتحمد ربنا على اللي انت فيه، الحمد لله رب العالمين. احنا بينقصنا ايه؟ احنا مش بينقصنا النعمه والله، انت عارف احنا بينقصنا البركه، البركه ان ربنا يبارك لنا في اللي بناكله. لكن عشان ما فيش رضا وما فيش تحري الحلال ما بقاش فيه بركة في القوت اللي احنا بناكله. فاحنا عايزين بركة في الاكل، وزي كل حاجة بتاكلها دلوقتي بتجيب لك امراض. يقعد يقول لك ما تاكلش البطاطس وما تاكلش القوطة وما تاكلش الخضروات، تاكل مش ده اصل ده في ايه وده ايه، امال ناكل ايه؟ امال ناكل ما عادش في بركة في حاجة، بركة في حاجة. فقد ايه النبي كان لا يهين النعمة ولا يحتقرها ويصونها. قد ايه بيروح يرهن درعه عشان شوية شعير يقدمهم لأهله، وده قبل ما يموت مات وما لحقش يفك رهنية الدرع. بالله عليك مش يستاهل ان احنا نحبه عليه الصلاة والسلام؟ مش يستاهل ان امته تحبه؟ وعشان كده اللي فوق ده دول لازم يفهموا ان حب الناس ما بيجيش من فراغ، له اسبابه. انت عشان الناس تحبك، والله لسه عاملين برنامج، وانا قلت لكم ان ما كذب رسول الله، قلت لكم العراق هتدك فاكرين، وقلت لكم بعد العراق هيبقى الشام سوريا ولبنان، وهم الحمد لله شغالين فيهم سوريا ولبنان. جايبين مسؤول في سوريا في برنامج كنت بتابعه امبارح بيسالوه سؤال خطير قوي، عارف بيقولوا ايه؟ بيقولوا دلوقتي خلاص يعني ضرب سوريا ده امر بقى مفروغ منه، باللفظ كده بقى مفروغ منه، خلاص اتحطت دلوقتي على المائده لتؤكل. وطبعا بعد سوريا ولبنان مصر رقم 3 منتظر ده، وهتفتكر وتقول صدق رسول الله. فبيقولوا سوريا هتتضرب، فهل يا ترى، شوف السؤال بقى، هل يا ترى الشعب السوري هيلتف حول بشار ولا هيعمل زي ما عمل العراقيين مع صدام؟ شوف السؤال، شوف السؤال. ليه؟ لان الان ما بقاش عند اي حاكم ثقه ان شعبه بيحب، حتى ولو وهم نفسه بده، حتى ولو وهم او اللي حواليه عايشوا الوهم ده، الوهم ده لو اللي حواليه حتى عايشوا الوهم ده. ليه؟ لانهم عارفين بيعملوا ايه بالظبط، وعارفين موقف الناس منهم، بيضحكوا على نفسهم واعلامهم بيضحك عليهم، لان الحب لا يولد بالقهر. يعني ما تجيش تحبسني عشان انا تقول لي لازم تحبه. لا مش لازم احبه، انا حر، انا حر. فهي من الحب مش هتولد كده، الحب بتولد عند الناس تجاه النبي صلى الله عليه وسلم باللي انا بقوله لك ده، باللي انا بقوله لك ده. نشوفه رجل متواضع قلبه مفتوح لكل الناس، بيؤثر الناس عليه، راجل بياكل اقل الطعام ويلبس اقل الملبس، ويكون سعيد جدا ان الناس قدامه بتاكل وتلبس. هو الحب بيجي كده، هو الحب بيجي كده، لكن عمره ما هيجي غير كده، عمره ما هيجي غير كده. فعمر الحب ما بيتولد لا بالعافيه ولا بالقهر ولا بالقرع ولا بالقرع، لان الناس فاهمه كويس قوي. ولذلك تسال يعني كان الصحابه والله رضوان الله تعالى اجمعين، وانا قلت لكم حديث جابر بن عبد الله يوم الخندق، سبحان الله وهو جعان ما فكرش انه ياكل غير لما شاف النبي قدامه جعان، عشان يروح بيته ويقول لهم اعدوا طعاما لرسول الله، للنبي، مش ليا، للنبي، للنبي. ليه؟ لان زي ما كان بيؤثرهم كانوا هم بيؤثروا، مش ياكلهم، ففي النهايه برضه هم يبقوا عايزين ياكلوه، ياكلوه، ياكلوه. ولذلك زي ما قلت لك كده، هات اي حد من دلوقتي خليه يسال نفسه، يسالوا نفسهم السؤال ده، انا لو وقعت يعني قبل ما صدام يقع ويضربوا تمثاله بالجزمه، خد بالك، جابوا له منظر كان في الشارع والناس عماله تبوس فيه، ده ايه؟ ده ايه؟ ده خوف، ده قهر. ما هو لو ما عملش كده النتيجه معروفه. احنا مش عايزين الحب اللي يبقى كده، احنا عايزين الحب يكون نابع من قلوب الناس. فالنبي بهذه السلوكيات عليه الصلاه والسلام فعلا استحق انه يحصل على حب الناس، والله حب الناس. ولذلك كانوا بيقدموه على انفسهم، كان لانه هو سبق بهذا، سبق بهذا صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وان شاء الله تعالى هيكون لنا يعني استكمالا لهذا الموضوع الطيب الطويل اللي فيه كثير من الاحاديث اللي ذكرها ابن عساكر، وده ان شاء الله تعالى هيكون يوم الاثنين القادم ان شاء الله قدر. ما تنسوش ان في لنا لقاء يوم الاربعاء ان شاء الله القادم استكمالا لتفسير سورة البقرة ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وزلنا بالنبي كتابنا نور البيان والجن خارج المسجد، ربنا ينفعكم بهما إن شاء الله. طبعا هنبقى ننبه على دروس رمضان، كل سنة طيبين، الأسبوع القادم إن شاء الله ننبه عليها بإذن الله، وهنقول هتبقى إمتى وإمتى، وهناخد رأيكم إن شاء الله هنتكلم في إيه، لأن طبعا هنعرض عليكم الأمر إن إحنا هل هنتوقف عن تاريخ ابن عساكر وتفسير سورة البقرة، ولا هنستمر في رمضان عشان الناس ما تنساش. دي حاجة طبعا لسه هنشوفها معاكم إن شاء الله. كل عام وانتم طيبين. اخوانا الاخ اللي بيسال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، انا اتكلمت في الموضوع ده من قبل لكن يمكن انت ما سمعتش فاعدهولك. انا قلت ان في روايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان ولها عن ان يعني تسبق رمضان بيوم او يومين، وهذا حديث في الصحيح في البخاري. هذا الحديث بيشير الى ان يجوز لك الصيام في شعبان الى قبيل رمضان بيوم او يومين. الحديث الثاني هو حديث عند اصحاب السنن اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واهل العلم قالوا هل هناك تعارض بين الحديثين؟ الاجابه لا، الاجابه لا. قالوا الحديث الذي اجاز لك ان تصوم في شعبان الى قبيل رمضان بيوم او يومين هذا لمن كان معتادا على الصيام. يعني انت متعود على الصيام طول السنة، صوم في شعبان زي ما انت عايز لقبيل رمضان بيوم او يومين. مش متعود على الصيام هنقول لك خذ بالحديث الثاني اذا انتصف شعبان فلا تصومه. ليه؟ لانك لما تبقى مش متعود على الصيام وتيجي تقعد تصوم لحد قبل رمضان زي ما قال اهل العلم ومنهم الامام النووي، فهذا سيضعفك وقد يجعلك تفطر في رمضان ضعفا، فتكون بهذا قد اثرت السنة على الفرض، واثرت السنة على الفرض، والفرض من باب اولى. فحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم صحيح، وهو مصروف لمن لم يكن معتادا الصيام، وحديث انك لا يعني تصوم مصروف لمن كان معتادا على الصيام. خلاص بس شارح الاخر.